الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر المريسي عند قوله: ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله استوى على العرش قال السولى، قال: وقال بعضهم السولى عليه، أي هو عال عليه، يقال الرجل على الشيء أي ملكه وصار في سلطانه، كما يقال غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على أمرها، يريد السولى ولا يريد الجلوس. قال: وهذه تأويلات محتملة، وهذا كلام المعارض الجهمي. قال: فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون الذي يهدي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة لمعاني هي أقبح الضلال وأفحش المحال، ولا يتأولها من الناس إلا الجهال، وكل راسخ في الضلال. وتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال: ويحك، وهل من شيء لم يستولي الله عليه في دعواك، ولم يعلو حتى خص العرش به من بين ما في السماوات وما في الأرض. فتخصيص الله عز وجل استوى على العرش يبطل هذا المعنى، مع ما في ذلك من المعنى الفاسد على ما سيأتي إيضاحه. لو كان المراد بالاستواء بمعنى الاستيلاء والتملك، فلما خص الله عز وجل ذلك بالعرش وهو مالك لكل شيء. قال: هل نعرف من مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض ليس الله مالكه ولا هو في سلطانه حتى خص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء؟ وهل نازع الله من خلقه أحد أو غالبه على عرشه فغلبه الله ثم يستوي على ما غلبه عليه مغالبة ومنازعة؟ وهذا أيضا مما يدل على فساد هذا التأويل. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء، هذا يدل على أن هنالك منازع لله عز وجل نازعه وأخذ العرش عليه سبحانه وتعالى في أول الأمر، ثم الله عز وجل استولى على عرشه، بمعنى نعم استوى على عرشه بمعنى استولى عليه، أي أخذه ممن غالبه أولا وأخذه عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يكون العرش في ملك غير الله عز وجل فاستولى الله عليه وهو في غير ملكه، أي ظلما وبغيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه المعاني الفاسدة ناتجة عن تحريف الكلم عن مواضعه وعن تأويل الاستواء بالاستيلاء. فمن فسر الاستواء بالاستيلاء فإنه تلزم عليه هذه اللوازم الباطلة. ولهذا قال: وهل نازع الله من خلقه أحد أو غالبه على عرشه فغلبه الله ثم يستوي على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة؟ مع أنك صرحت بما قلنا إذ قصه في عرشه بمتغلب غلب على مدينة فاستولى عليها بغلبة، في دعواك لم يأمن الله أن يغلب، لأن الغالب المستولي ربما غلب وربما غلب، فهل سمع سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدعي أن الله استولى على عرشه مغالبة ثم يقيس في ذلك بمتغلب فيقول: ألا ترى أنه يقال الرجل غلب على مدينة واستولى على أهلها؟ وإنما من تحلت أنه لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه أو يتوهم فيه ما هو موجود في الخلق، وقد شبهته بمتغلب غلب على مدينة بغلبة فاستولى عليها. وهذا من تناقضات أهل البدع والأهواء، يقولون قولا وينقضونه في مواضع إن كان ذلك القول بخلاف ما أرادوا قرروه، وإن كان موافقا لما أرادوا أثبتوه، فيتلاعبون بالحجج التي يحتجون بها ويتناقضون، وهذا الشأن من كان من أهل الباطل. قال: ولو وجدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول هذا وما أشبهه في الله تعالى وفي عرشه. وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن النقص فيما زعموا، فوصف الله عز وجل بأشد النقص، فإن لازم ذلك ما عرفنا ما سبق، إما أن يكون العرش في ملك غير الله عز وجل فاستولى الله عليه ظلما تعالى الله عن ذلك، أو أن هنالك من قهر الله عز وجل في عرشه فأخذه منه بالقهر والقوة، ثم الله عز وجل استرده واستولى عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا غاية النقص والعيب في حق الله عز وجل، والله منزه عن ذلك. أما تأويل السوى بمعنى العلو والارتفاع على عرشه أنه استوى على عرشه بمعنى على وارتفع، فهذا هو الكمال، ليس في ذلك نقص في أي وجه من الوجوه. قال: لو ولدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول هذا وما أشبهه في الله تعالى وفي عرشه، فاقصر أيها المرء الضعيف، فإنك لم تدفع العرش فإنك لن تدفع العرش والكرسي بمثل هذا الحشو والخرافات والعمايات، لأن الإيمان بهما قد خلص إلى كل من عرف الله من عالم أو جاهل. وأعجب من ذلك كله قياسك الله بقياس العرش ومقداره ووزنه من صغر أو كبر، وزعمت كالصبيان العميان إن الله كان تعالى أكبر من العرش، وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله تعالى أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله، وهذه احتمالات يريدها هذا المعارض والقياسات الفاسدة، وهو يقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه ثم يأتي بهذه القياسات، ومعلوم أن الشخص أن المخلوق إذا استوى على شيء قد يكون أكبر من ذلك الشيء، وقد يكون مساوي له، وقد يكون أصغر من ذلك الشيء الذي على عليه، وهو يورد مثل هذه الأمور في حق الله عز وجل. قال: وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله تعالى أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله، فإن كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه، وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش، أي أنه زاد على العرش، وإن كان مثله أي بمقدار العرش، فإنه إذا ضم إلى العرش السماوات والأرض كانت أكبر، هي أكبر من الله عز وجل، إذا كان الله عز وجل مساوي للعرش فهناك مخلوقات أخرى كالسماوات والأرض، مجموع العرش والسماوات والأرض أعظم أكبر من الله، يريد أن هذا لازم لأهل السنة. وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السماوات والأرض كانت أكبر، مع خرافات تكلم بها وترهات تلعب مع خرافات تكلموا بها وتراهات تلعب بها وضلالات تضل بها، لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه. والخيبة لقوم هذا فقيههم والمنظور إليه، مع هذا التمييز كله وهذا البصر وكل هذه الجهالات والضلالات، فيقال لهذا البقباق النفاج بمعنى كثير الكلام، والنفاذ الذي يمدح نفسه بما ليس فيه، فيقال لهذا البقباق النفاق إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق، ولم يحتمله العرش عظما ولا قوة، ولا حملة العرش احتملوه بقوتهم، ولا استقلوا بعرشه بشدة أسرهم، ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده، لولا ذلك ما أطاقوا حمله. وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته، لولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولا السماوات والأرض لمن فيهن، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة، فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع؟ وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع؟ ولو كان العرش في السماوات والأراضين ما وسعته، ولكنه فوق السماء السابعة، فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض وفي جميع أمكنتها، والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ وهذا من تناقضهم ومن أباطيلهم، ينكر استواء الله عز وجل على العرش لأنه يلزم منه إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. ومن عقيدتهم أن الله عز وجل داخل السماوات والأرض وفي جميع الأمكنة. وش مؤدى هذا؟ أن تكون هذه المخلوقات أعظم من الله عز وجل وأكبر من الله، هذا لازم هذا القول. وهم يعيبون أهل السنة بما لا عيب فيه، ويلزمون أهل السنة بقول لم يقولوه وليس هو بلازم لقولهم، وهم يقررون الإفك والباطل الذي ينتقدونه على غيرهم ظلما وزورا. فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض وفي جميع أمكنتها، والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقل له الأرض في دعواك ولا يقل له العرش الذي أعظم منها وأوسع؟ قال، طيب نقف عند قوله وأدخل هذا القياس إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمه الله.